الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وما زال الحديث عن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، تكلم عن مقام التوبة إلى الله تعالى. ثم إن المؤلف رحمه الله تكلم عما يتاب منه، فقال إن الأمور التي يجب على المسلم أن يتوب منها إلى الله سبحانه وتعالى 12 جنس. 12 إيه جنسا، هذا مر بنا من قبل، اللي هي إيه، هي أجناس المحرمات المذكورة في كتاب الله تعالى، وهي الكفر والشرك والنفاق والفسوق والعصيان والإثم والعدوان والفحشاء والمنكر والبغي والقول على الله بلا علم واتباع سبيل غير سبيله فقال هذه 12 جنسا من أجناس المحرمات في كتاب الله تعالى. يعني نجد مثلا إيه، قول الله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وعندنا قول الله تعالى إيه، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفي عندنا أيضا إيه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا إيه، من خلال يعني هذه الآيات الكريمة فاستخلص منها يعني المؤلف يعني أن المحرمات تندرج تحت 12 قسم. طيب، احنا تكلمنا في الدروس، فهذه الأمور هي التي يتاب منها. عندما نتكلم عن مقام التوبة فيجب التوبة من هذه الأجناس كلها. أجناس يعني كل جنس يضم تحته إيه أفرادا، يعني مثلا جنس الفسوق تحته ذنوب كثيرة تندرج تحت جنس الفسوق، وهكذا يعني كل جنس يضم تحته عددا من الأفراد، يعني اللي أفراد الذنوب المندرجة تحت هذا الجنس. فتكلمنا في الدروس السابقة عن الكفر والشرك والنفاق، صحيح؟ فالآن هذا هو الجنس الرابع من أجناس المحرمات، وهو الفسوق، أعاذنا الله وإياكم. قال فصل: وأما الفسوق فهو في كتاب الله نوعان. وأما الفسوق فهو في كتاب الله نوعان: مفرد مطلق ومقرون بالعصيان. قل فسوق مرة يأتي في كتاب الله مفردا مطلقا، يعني غير مقرون بالعصيان، مرات يأتي مقرونا بالعصيان، زي ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فهنا الفسوق مقرون مع العصيان، فدائما كقاعدة القاعدة المعروفة اللي هي إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني فهنا اللفظ إذا اجتمع لفظ الفسوق إذا اجتمع مع العصيان في نص واحد افترق في المعنى، وأما إذا انفرد الفسوق وحده فقد يشمل الآخر كما سيأتي. قال: والمفرد نوعان أيضا، فسوق كفر يخرج عن الإسلام وفسوق لا يخرج عن الإسلام، أو فسوق كفر يخرج عن الإسلام وفسوق لا يخرج عن الإسلام. يعني أيضا الفسوق إذا جاء مفردا ليس مقرونا بالعصيان، فمرات يكون الفسوق المقصود به الكفر، مثلا إيه إبليس الله تعالى قال عنه إيه، ففسق عن أمر ربه، فهنا الفسق هنا كفر، خروج عن الملة. الفسق منه ما هو كفر ومنه فسوق لا يخرج عن الإسلام. قال: فالمقرون، عندنا فسوق مفرد، والمفرد هذا قد يكون كفرا أو غير كفر، ومقرون بالعصيان. المقرون قال فالمقرون كقوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هنا قرن بإيه؟ الفسوق بالعصيان. والمفرد الذي هو فسوق كفر كقوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هنا كان سياق الآيات في الحديث عن المشركين لله تعالى الكافرين، فكان المراد هنا بقوله وما يضل به إلا الفاسقين أي الكافرين هنا في هذا الموضع. هناك آيات أصرح من هذا يعني وأوضح كالتي بعدها، قال وقوله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات مبينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. فهنا إيه؟ سمى الكافرين فاسقين. وقوله وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. إذن هنا إيه؟ وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، فسقوا هنا معناها كفروا، لأن السياق هنا في المخلدين في النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وكلما تفيد إيه؟ التكرار، فأولئك الذين لا يخرجون من النار وكلما أرادوا الخروج أعيدوا إلى النار فهؤلاء مخلدون فيها، فإذا فسقوا هنا معناها كفر. قال فهذا كله فسوق كفر. هنا الفسوق عندنا التقسيم من الفسوق مفرد غير مقرون بالعصيان وفسوق مقرون بالعصيان. والمفرد اللي هو غير مقرون بالعصيان منه ما هو كفر كما في الآيات التي ذكرناها، ومنه ما ليس بكفر. ما مثاله أو دليله من القرآن الكريم؟ قال وأما الفسوق الذي لا يخرج عن الإسلام فكقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. فهنا مضرة الكتاب والشهود يعني ليجوروا في الكتابة أو يكتبوا بغير الحق أو يكتموا الشهادة أو يشهدوا بغير الحق في المعاملات المالية والعقود والحقوق بين الناس. فالفسوق هنا وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، فسوق هنا يعني ذنب وليس ذنب لا يخرج عن الإسلام يعني وليس كفر. قال وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طيب هنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، سبب نزول هذه الآية قال هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق بعد الوقعة مصدقا. بني المصطلق قبيلة من العرب قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، حصل بين غزوات المصطفى صلى الله عليه وسلم غزوة بني المصطلق. فبعد الموقعة بعث النبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة ليجمع الصدقات من بني المصطلق، وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية. كان بينه وبين بني المصطلق عداوة في الجاهلية، فلما سمع به القوم تلقوه تعظيما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هم أسلموا بعد ذلك و يعني بقي منهم أسلم تلقوه تعظيما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله فهابهم فرجع من الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلقوه يعني خرجوا لاستقباله، يعني خرجوا لاستقباله تعظيما لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم انه سيبعث اليهم مصدقا في وقت عينه لهم، وخرجوا الى الطريق ينتظرون مجيء المصدق، فلم يصل اليهم، رجع من الطريق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان بني المصطلق منعوا صدقاتهم وارادوا قتلي. وهذا الشيء كان لم يحصل يعني، واصلا ما وصل اليهم ولا طلب منهم الصدقه فمنعوها، ولا يعني هو توقع انه اذا وصل اليهم قتلوه ولم يعطوه الصدقات، يعني قال ان هذا قد حصل وهو لم يحصل. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ان يغزوه، فبلغ القوم رجوعه فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنو المصطلق سمعوا ان المصدق رجع من الطريق، فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا برسولك فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدي اليه ما قبلنا من حق الله، فبدا له في الرجوع، فخشينا انه انما رده من الطريق كتاب جاءه منك لغضب غضبته علينا، وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. فاتهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يكن متيقنا من صدقهم فيما قالوا، ولا متيقنا من كذب الوليد بن عقبة فيما قال أنهم حاولوا قتله ومنعوا الصدقات. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني غير جازم في هذه المسألة، يعني سمع منهم كلاما وسمع من الوليد بن عقبة عكسه، هم يقولون أننا كنا نريد أن ندفع الصدقات ولم نريد قتله ولا حصل هذا الشيء، وهو يقول أنهم منعوا الصدقات وأرادوا قتله. فاتهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث خالد بن الوليد رضي الله عنه خفية في عسكر، وأمره أن يخفي عليهم قدومه، وقال لهم انظر فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم فخذ منهم زكاة أموالهم، وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما يستعمل في الكفار. ففعل ذلك خالد رضي الله عنه ووافاه. النبي عليه الصلاة والسلام بعث خالد بن الوليد في سرية مع بعض الجنود وأمرهم أن يتخفوا يعني في الطريق، وأن يقفوا قريبا من ديارهم في خفية ويستطلعوا الأمر، يعني فينظروا هل هناك علامة تدل على أنهم من المسلمين أو أنهم من الكافرين، ويعاملهم بمقتضى ذلك. قال ففعل ذلك خالد ووافاهم، فسمع منهم أذان صلاتي المغرب والعشاء، فسمع أذان المغرب وسمع أذان العشاء، وإذا القوم يعني مسلمون ويصلون، فأخذ منهم صدقاتهم ولم ير منهم إلا الطاعة والخير، فانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فنزل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أن تصيبوا يعني لئلا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهنا سماه الله تعالى فاسقا، وهو لم يكفر يعني بهذا الصنيع، ولكن كان يعني كان الفسق هنا يعني معصية وذنبا لكنه دون الكفر، فهذا موضع الشاهد من الآية أن الفسوق منه ما ليس بكفر. قال والنبأ هو الخبر الغائب عن المخبر إذا كان له شأن، والتبيين أو التبين طلب بيان حقيقته والإحاطة بها علما. قال وها هنا فائدة لطيفة، قد يستفاد من الآية فائدة لطيفة، وهي أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه وشهادته جملة، لم يأمر برد خبره وبرد شهادته جملة، وإنما أمر بالتبين. يعني الله تعالى لم يقل إن جاءكم فاسق بنبأ فكذبوه وردوا خبره، وإنما قال فتبينوا، يعني إيه؟ فتش وراء الموضوع وتحققوا منه، قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. هذا في خبر الفاسق، معناه أن الفاسق قد يكون خبره صادقا وقد يوجد بعد التبين أنه صدق فيما أخبر، كما هو معلوم في بعض القراءات المتواترة. فتثبتوا في تفسير يعني التبين هو التثبت في الخبر، التحري عنه من مصادر أخرى وتتبع القرائن التي يستدل بها على صدق هذا المخبر أو على كذبه، رغم أنه فاسق لكنه لا يصدق مباشرة، وإنما يتحرى في خبره ويبحث له عن مصادر أخرى إما تؤكده وإما تكذبه. قال فإذا قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه عمل بدليل الصدق ولو أخبر به من أخبر. أدلة خارجية غير خبر الفاسق، إذا وجدنا قرائن تدل على أن الفاسق هذا قد صدق فإنه يعمل به، يعني يصبحون خبر الفاسق كأنه قرينة تنضم إلى قرائن أخرى، قد تكون كل قرينة وحدها يعني غير كافية لإثبات الخبر، لكن انضمام بعضها إلى بعض يعني يقويه ويؤكده. قال فهكذا ينبغي الاعتماد في رواية الفاسق وشهادته، وكثير من الفاسقين يصدقون في أخبارهم ورواياتهم وشهاداتهم، بل كثير منهم يتحرى الصدق غاية التحري وفسقه من جهات أخرى. قد يكون الفاسق فسقه من جهات أخرى لا علاقة لها بمسألة الكذب، يعني يكون الرجل في نفسه صادقا ويتحرى الصدق، لكن مثلا فسقه والعياذ بالله أنه مثلا يشرب الخمر، أنه يقع في أشياء من المحرمات أو كذا التي لا علاقة لها بالصدق والكذب، يعني من جهة الصدق يكون الرجل مجرب عليه الصدق ولا مجرب عليه الكذب. فمثل هذا يعني يعني يتحرى في خبره، وإذا قامت القرينة على صدقه فيما أخبر يصدق. فيقول بل كثير منهم يتحرى الصدق غاية التحري وفسقه من جهات أخرى، فمثل هذا لا يرد خبره ولا شهادته، ولو ردت شهادة مثل هذا وروايته لتعطلت أكثر الحقوق وبطل كثير من الأخبار الصحيحة، ولا سيما من فسقه من جهة الاعتقاد والرأي وهو متحرر للصدق، فهذا لا يرد خبره ولا شهادته. يعني مرات الفسق من جهة الاعتقاد والرأي، يعني إذا كان أنهم من أهل بدعة أو يعتقدوا اعتقادا باطلا أو كذا، لكن من جهة الصدق والأمانة الرجل مثلا ما جرب عليه الكذب، فهذا لا يرد خبره ولا الشهادة. الشيعة مثلا جرب عليهم الكذب، وكانوا يعني لذلك يعني أئمة الحديث يعني جربوا الكذب على الشيعة، لكن الخوارج مثلا كانوا من أصدق الناس، يعني قلما يكذبون، يعني كانوا لأن الخوارج كانوا يرون الكذب كفرا وأن الكاذب مخلد في نار جهنم، فكانوا يعني رغم انحرافهم في الاعتقاد إلا أنهم جرب عليهم الصدق. ولذلك يعني نجد يعني بعض مرويات الخوارج موجودة في الصحيحين، يعني زي عمران بن الخطاب الخارجي الذي كان له قصائد في مدح عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي رضي الله عنه، فيقول يا ضربة من تقي قد أراد بها، مش قصيدة طويلة في مدح عبد الرحمن بن ملجم وسب عليه رضي الله عنه وكذا، ومع ذلك البخاري أخرج له في صحيح، لأنه الرجل كان صادقا من جهة الصدق يعني فيما يروي، لم يجرب عليه الكذب يعني فيما يروي. في الحقيقة حتى الشيعة يعني هم الغالب عليهم الكذب، لكن يوجد منهم من جرب عليه الصدق يعني ولم يتهم، يعني خاصة في الأزمنة الأولى، يعني مثل يعني يوجد أيضا من رجال البخاري يوجد بعض الشيعة اللي هو زي عباد الرواجني، اسمه واحد من الرواة اسمه عباد الرواجني، كان شيعيا يعني، ومع ذلك أخرج له البخاري حديث كان الرجل يعني كان صادقا. نعم، كان يصب معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص وكذا. ومعلق سيف يقول انه حيقاتل بيه مع المهدي اللي في السرداب هذا ومش عارف كده، ويشترط اشياء على الطلبه الذين يقولون عنه، يعني لازم يسالهم اسئله كده، من الذي حفر البحر ومن الذي اتلى النهر وكذا. مع ذلك يعني الرجل ما جرب عليه الكذب، كان معروفا بصدقه فقبلوا منه يعني. وهذا من انصاف اهل السنه يعني، سبحان الله نجد يعني طريقه الجرح والتعديل عند ائمه السنه المعتبر فيها الصدق والامان. فتجد بعض الرواه يعني مثلا هم من المخالفين للسنه لكن يقبلون روايتهم بصدقهم وامانتهم، فتجد في الصحيحين عدد من الرجال يعني متهمين بالبدع وكذا، من الخوارج والشيعة وغير ذلك والقدرية، ومع ذلك أخرجوا عنه. وتجد ناسا من كبار مثلا أئمة السنة وفي حفظهم ضعف، ويعني في حفظهم في ضبطهم خلل، فلا يقبلون منهم. يعني زي الشيوخ الإمام البخاري، الشيوخ الخارج الصحيح اللي هو زي نعيم بن حماد، فالإمام البخاري لم يخرج عنه في الصحيح، وتجد علماء السنة يضعفونه رغم أنه يعني كان من أكثر الناس نصرة للسنة ومحاربة للبدع وكذا، فيتلقون عنه الاعتقاد ويرضونه في سلامة المعتقد وكذا، لكن لا يقبلون روايته للحديث لضعفه في قلة الضبط وإتقانه لما يروي وكذا. هو صاحب كتاب الفتن لنعيم بن حماد الخزاعي، فلا يقبلون روايته رغم انه امام في السنه وهكذا. لكن بخلاف الرافضه مثلا تجد اهل البدع عندهم المعيار للتوثيق والتضعيف هو الانتساب الى البدعه التي هم عليها. هذا الفرق يعني، تجد الشيعه عندهم الراوي يكون ثقه اذا كان ايه من اصحابنا، طالما هو من اصحابهم وثبت انه شيعي اذا هو ثقه، اذا لم يكن شيعيا فهو غير ثقه. المعيار عندهم هو الانتساب الى، فحتى تجدهم حتى مرات يعني هم نفسهم يعني في كتب الشيعه يسبون شخصا ويذكرون عنه الفسق والاجرام والكذب والانحراف وكذا، وبعدين مع ذلك يقبلون روايته لانه من اصحابهم. واي امام مثلا من ائمه السنه مهما كان يعني في الاتقان والضبط والامانه وكذا لا يقبلون روايته لانه ليس من اصحابه. فهذا الفرق يعني، لكن اهل السنه اهل عدل وانصاف يعني، العبره عندهم هي بالامانه والصدق والضبط والاتقان لما يقول. طيب نرجع مره اخرى. يقول: واما من فسقه من جهه الكذب فان كثر منه وتكرر بحيث يغلب كذبه على صدقه فهذا لا يقبل خبره ولا شهادته، وإن ندر منه مرة أو مرتين ففي رد شهادته وخبره بذلك قولان للعلماء، أو في رد شهادته وخبره بذلك قولان للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. من كان فسقه من جهة الكذب يقول إذا كثر وتكرر هذا لا يقبل خبره، وأما من جرب عليه الكذب مرة أو مرتين فهل يرد خبره وشهادته مطلقا؟ الخبر يعني إذا روى أخبارا أو روى حديثا أو أثرا هل يقبل أم لا؟ وكذلك الشهادة إذا شهد عند القاضي على الفرق يعني بالرواية والشهادة، أن الرواية غالبا تكون في أمر عام يعني ليس خاصا بشخص على حدة، يعني زي رواية حديث فالحكم فيه يتعلق بالأمة كلها، إذا كان فيه إيجاب شيء يجب على الجميع أو تحريم شيء يحرم على الجميع. أما الشهادة فتكون في الأمور الخاصة، يعني الشهادة في عقد زواج، شهادة على شخص بحد من الحدود قتل أو سرقة، أو شهادة في حد زنا، أو شهادة في المعاملات المالية أو ونحو ذلك يعني. فيقول: من جرب عليه الكذب مرة أو مرتين هل نرد شهادته ونرد خبره مطلقا أم لا؟ روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله في هذا الأمر. قال: والمقصود ذكر الفسوق الذي لا يخرج إلى الكفر. والفسوق الذي تجب التوبة منه أعم من الفسق الذي ترد به الرواية والشهادة. وكلامنا الآن فيما تجب التوبة منه، وهو قسمان: فسق من جهة العمل وفسق من جهة الاعتقاد. يعني يقول مصطلح الفسوق عند كلام الفقهاء في أبواب الشهادة ومن تقبل شهادته، فيشترط أن يكون عدلا لا يكون فاسقا. وكذلك رواة الحديث علماء الجرح والتعديل في الرجال وكذا، في من تقبل روايته يشترطون أيضا أن يكون عدلا أي غير فاسق. فالفسق عندهم يعني كما ذكر يعني يركزون فيه على ما له علاقة بصحة الرواية والشهادة فيما يتعلق يعني بالضبط والحفظ والأمانة، يعني عدم الكذب وكذا إلى آخره. لكن يقول الفسق الذي تجب التوبة منه إلى الله تعالى يعني أوسع، ليس فقط هو الفسق الذي قد يكون الشخص يعني ليس به الفسق الذي ترد به شهادته وروايته، لكن به فسق تجب التوبة منه إلى الله. والفسق إما من جهة العمل وإما من جهة الاعتقاد. ففسق العمل نوعان: مقرون بالعصيان ومفرده. مقرون بالعصيان ومفرده. فالمقرون بالعصيان إذا اقترن الفسق بالعصيان، قال: هو ارتكاب ما نهى الله عنه، والعصيان هو عصيان أمره. ننتبه هنا إلى إذن إيه؟ إذا اقترن الفسق بالعصيان في آية واحدة، فالمراد بالفسق هو يعني فعل المنهي، ارتكاب المنهي عنه، والمراد بالعصيان هو ترك المأمور به. الفسق هو فعل المنهي عنه، والعصيان هو ترك المأمور به. سأذكر أدلة على ذلك. قال: كما قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم. العصيان هو إيه؟ ترك المأمور، يعني ترك الواجبات يعتبر عصيان، أما فعل المحرمات يعتبر إيه؟ فسقا. يعني زي مثلا ترك الصيام الواجب، ترك الزكاة الواجبة، ترك هذا يدخل في إيه؟ العصيان اللي هو ترك الأمر. أما مثلا فعل شرب الخمر أو الزنا أو نحو ذلك والعياذ بالله، هذا يدخل في الايه؟ الفسوق اللي هو فعل المنهي عنه. فقال تعالى: لا يعصون الله ما امرهم. فلما كان الحديث عن ترك المامور سمى ترك المامور عصيانا ونفاه عن الملائكه الكرام، يعني الملائكه لا يتركون امتثال ما امرهم الله به، فقال: لا يعصون الله ما امرهم. قال: وقال موسى لاخيه هارون عليهما السلام: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ هنا هو كان أمره بأمر ثم قال له إيه؟ أفعصيت أمري. يبقى العصيان هو ترك إيه؟ فعل المأمور. وقال الشاعر: أمرتك أمرا جازما فعصيتني، فأصبحت مسلوب الإمارة نادما. قال: فالفسق أخص بارتكاب النهي، ولهذا يطلق عليه كثيرا. ارتكاب المنهي عنه يطلق عليه إيه؟ الفسق. كقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. يبقى هنا إيه؟ نهاهم عن المضارة ثم قال: وإن تفعلوا، يعني وإن فعلتم ما نهيتم عنه فإنه فسوق بكم. فإذا الفسوق هو فعل المنهي. والمعصية أخص بمخالفة الأمر كما تقدم. قال: ويطلق كل منهما على صاحبه، كقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ففسق عن أمر ربه، يعني هو بعد ما قرر يعني القاعدة، يعني القاعدة أن الغالب أن الفسق هو فعل المنهي والعصيان هو ترك المأمور، ثم ذكر أنه يعني قد إيه قد تأتي بعض النصوص بخلاف هذا، فقد يطلق على ترك المأمور فسقا أحيانا، مثل ما جاء هنا إبليس، كانت معصية إبليس كانت بترك مأمور ولا بفعل منهي؟ ترك مأمور، فالمفروض حسب الكلام الماضي أن يكون عصيانا، لكن قد أطلق عليه الفسق هنا، فقد ففسق عن أمر ربه. وقال عن آدم، قال وعصى آدم ربه فغوى. آدم عليه السلام كان منهيا عن الأكل من الشجرة، فأكل منها، المفروض حسب الكلام السابق أن الفعل المنهي يسمى فسقا، لكن هنا سماه عصيانا، يعني معناه أن الأمر هنا فيه مسامحة يعني وتجاوز، يعني لو سمي الفسق عصيانا أو العصيان فسقا يعني ليس لا حرج فيه. بس يلاحظ هنا أن قال فسمى ارتكابه للنهي معصية، قال فهذا عند الإفراد، يعني يلاحظ هنا أن النص اللي فيه تسمية ترك المأمور فسقا كان الفسق منفردا، يعني ليس مجموعا مع العصيان، والفسق إذا انفرد لم يجمع مع العصيان فمعناه يشمل القسمين، وكذلك النص اللي هو في حق آدم عليه السلام وعصى آدم ربه فغوى، أطلق المعصية على فعل المنهي، لكن هنا لفظ العصيان منفرد يعني ليس مقرونا مع الفسق، فإذا عندما ينفرد لفظ الفسوق يشمل الأمرين، فعل المنهي وترك المأمور، وعندما ينفرد العصيان يشمل الأمرين، فعل المنهي وترك المأمور، هذا عند الانفراد يعني. فإذا اقترنا كان أحدهما لمخالفة الأمر والآخر لمخالفة النهي، يعني يقول لك يعني إذا اجتمع في مثل قوله تعالى كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، يجي هنا نقول الفسوق اللي هو ترك الفسوق اللي هو ارتكاب المنهيات، والعصيان اللي هو ترك المأمورات. قال والتقوى اتقاء مجموع الأمرين فيه وبتحقيقها تصح التوبة من الفسوق والعصيان، بأن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، ويترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله. هذا تعريف التابع الجديد اللي هو طلق ابن حبيب، اللي هو عرف التقوى بهذا التعريف، قال تقوى الله هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. طلق ابن حبيب، طلق ابن حبيب. قال وفسق الاعتقاد، قد ذكر العلماء يعني أنه أجمع تعريف للتقوى، يعني أفضل تعريف للتقوى أنه جمع يعني التعريفات الأخرى تجدها تقتصر على شيء من هذا، يعني العمل بطاعة الله أو ترك معصية الله أو الخوف من الله أو الرجاء، لكنه جمع كل شيء، قد تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو صور الله، تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. قال نعم طلق ابن حبيب
خوف الرجاء،
يعني فعل الطاعات رجاء الثواب، ترك المنهيات خوف العقاب، فجمع بين الخوف والرجاء فعل الطاعة وترك المعصية، وأن يكون كل ذلك على نور من الله، يعني على بصيرة، أنه جمع أيضا شرط يعني الاتباع والاهتداء يعني بالشرع. قال وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر ويحرمون ما حرم الله ويوجبون ما أوجب، ولكن ينفون كثيرا مما أثبت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم جهلا وتأويلا وتقليدا للشيوخ، ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك. هذا فسقه لاعتقاد، يعني يكونون مؤمنين بالله واليوم الآخر ولكن نفوا أشياء أثبتها الله وأثبتها النبي عليه الصلاة والسلام، إما بسبب الجهل بها وإما بسبب التأويل، يعني يعلمون النص الوارد في الكتاب والسنة ولكن التأويل هنا إيه؟ صرفه عن معناه الصحيح إلى معاني يعني غير صحيحة باجتهادات خاطئة يعني غير صحيحة. فقال وهؤلاء كالخوارج المارقة وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلة وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم، وأما غالية الجهمية فكغلاة الرافضة. الجهمية كانوا يعطلون صفات الله تعالى وينفونها وكذا، يقول يعني هم أيضا على درجات، يعني منهم الغلاة في التعطيل يكفرون ومنهم من إيه من ليس غاليا يعني فيكون من باب الفسق يعني ولا يصل إلى الكفر. والرافضة كذلك يقول منهم غلاة يكفرون ومنهم من ليسوا غلاة فلا يكفرون. قال وأما غالية الجهمية فكغلاة الرافضة ليس للطائفتين في الإسلام نصيب، ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من الثنتين والسبعين فرقة وقالوا هم مباينون للملة. يعني في تفسير حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، يعني 72 فرقة هنا في النار وواحدة في الإيه في الجنة. هنا يعني هل المقصود كلها في النار، هل المقصود هنا نار الخلود أن هذه الفرق يعني كفرت وخرجت من الدين وتخلد في النار، أو النار أنها ليست نار الخلود؟ كثير من أئمة السلف يعني قالوا كلها في النار، يعني هذا وعيد لا يفيد خروجهم من الملة، يعني هذه الفرق كلها لا تزال تحت دائرة الإسلام وتحت ملة الإسلام، وأن هذا من باب الفسق، يعني حالهم كحال الزاني والسارق وشارب الخمر، لأنهم يعني تحت مشيئة الله إن شاء عزوهم وإن شاء عفى عنهم، وإذا عذبوا لا يخلدون في النار. فبناء على ذلك هذه الفرق هي لا تزال تحت دائرة الإسلام. وبعض السلف يعني قالوا إن الغلاة من الجهمية والغلاة من الرافضة ليسوا من الفرق 72، لأن هذه الفرق هي فرق إسلامية يعني لا تخلد في النار، وانحرافها في الدين يعني هو في دائرة الإسلام، يعني مثل السارق وشارب الخمر يعني من تحت مشيئة الله، لكن الغلاة هؤلاء كفروا وخرجوا من الدين. فلذلك يعني جاء مثلا عن الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله قالوا له الجهمية من هذه الفرق، قال لا إنهم ليسوا من هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة، قالوا الجهمية منهم، قال لا إنهم ليسوا من هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي، خرجوا عن الأمة يعني، قالوا كان يقصد يعني غلاة الجهمية الذين يعني وصل بهم الأمر إلى إنكار وجود الله تعالى، يعني التعطيل حتى وصل إلى تعطيل الكون عن الخالق يعني يعني إلى غير ذلك من أنواع الانحراف يعني الذي أخرجهم عن هذه الأمة بالمرة. واعتقدوا أن إبليس مؤمن وأن فرعون مؤمن وكذا إلى آخره. يعني الغلاة من الرافضة والجهمية قال هؤلاء لا يدخلون أصلا في هذه الفرق، لأن هذه الفرق يعني فرق مآلها إلى يعني أنها وإن عذبت لا تخلد فيها. قال وليس مقصودنا الكلام في أحكام هؤلاء، وإنما المقصود تحقيق التوبة من هذه الأجناس العشرة، فالتوبة من الفسوق من هذا الفسوق. عندكم العشرة هكذا؟
نعم.
وكان ذكر قبل ذلك أن التوبة تكون من 12 جنسا، يعني كما ذكر يمكن نعدها مرة، عددناها صحيح؟ احنا قلنا الكفر والشرك والنفاق والفسوق والإيه؟
12
12 يعني. قال: فالتوبة من هذا الفسوق بإثبات ما أثبته الله لنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل، وتنزيهه عما نزه نفسه عنه ونزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. نثبت لله تعالى الصفات من غير تمثيل ولا تشبيه، يعني لا نقول يد الله كأيدينا ولا وجه الله كوجوه البشر ولا كذا، تعالى الله عن ذلك أو رب كبير. وكذلك ننزه الله عن مشابهة المخلوقين من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف منه تحريف ألفاظ يعني، وتحريف معاني كقوله استوى معناها استولى، والتعطيل اللي هو النفي يعني والإنكار، نفي الصفات عن الله تعالى. فقال: وتلقي النفي والإثبات من مشكات الوحي لا من آراء الرجال ونتائج أفكارهم التي هي منشأ البدعة والضلال. قال: فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة بمحض اتباع السنة. قال: ولا يكتفى منهم بذلك أيضا حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة، إذ التوبة من كل ذنب هي بفعل ضده. فإذا الفسق منهم نوع، اللي هو الفسق من جهة الاعتقادات، والتوبة من هذا النوع تكون باتباع السنة والتبرؤ من المعتقد الباطل الذي كانوا عليه. ولهذا شرط الله في توبة الكاتمين ما أنزل من البينات والهدى البيان، لأن ذنبهم لما كان بالكتمان كانت توبتهم منه بالبيان. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إذا الذين كتموا الحق وكتموا ما عندهم من العلم ومن الدين، فإذا تابوا إلى الله تعالى فاشترط الله تعالى لتوبتهم ثلاثة أمور. قال: تابوا وأصلحوا وبينوا، أو شيء يتوبون إلى الله تعالى مما كانوا عليه، ثم الإصلاح أن يعملوا عملا صالحا يكفرون به عن عملهم السيء، ثم البيان أن يبينوا ما كانوا قد كتموه من قبل، فأولئك أتوب عليهم. إذن لا يتاب عليهم إلا إذا بينوا ما كانوا كتموه. قال: وذنب المبتدع فوق ذنب الكاتم، لأن ذلك كتم للحق، وهذا كتمه ودعا إلى خلافه، أو لأن ذلك كتم الحق وهذا كتمه ودعا إلى خلافه، فكل مبتدع كاتم ولا ينعكس. يعني يقول الذي كتم الحق قد يكتم الحق ويسكت يعني وهو في نفسه، لكن الذي ابتدع في الدين فهو قد كتم الحق ودعا إلى ضده من الباطل، يعني أخفى الحق ودعا إلى ما يقابله من الباطل والانحراف. فلذلك يقول كل مبتدع فهو كاتم لشيء من الحق ودعا إلى خلافه، فتوبته تكون ببيان ما كتمه من الحق. قال: وشرط في توبة المنافق الإخلاص، لأن ذنبه بالرياء، فقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. لأن اشترط الله تعالى في التوبة من النفاق الإصلاح والاعتصام بالله والتمسك بكتاب الله واللجوء إلى الله تعالى، وأخلصوا دينهم لله، فاشترط الإخلاص توبة من النفاق. ولذلك كان الصحيح من القولين أن توبة القاذف إكذابه نفسه، لأنه ضد الذنب الذي ارتكبه وهتك به عرض المسلم المحصن، فلا تحصل التوبة منه إلا بإكذابه نفسه لينتفي عن المكذوف العار الذي ألحقه به بالقذف وهو مقصود التوبة. هذه أيضا مسألة خلافية بين الفقهاء. القاذف لو من اتهم محصنا بالزنا ثم أراد أن يتوب إلى الله تعالى، فبعض الفقهاء قالوا لا تصح توبته إلا أن يكذب نفسه، أن يعلن أمام الناس الذين كان قد أخبرهم يعني اتهم أمامهم الشخص بالزنا، فيعلن أمامهم أنه كان كاذبا فيما قال. وبعض الفقهاء لم يشترط ذلك، قال يتوب إلى الله تعالى ولا يلزمه إكذاب نفسه، لما سيأتي يعني أنه قد يكون يعني هو قد مثلا والعياذ بالله قد يكون شاهد هو فاحشة الزنا مثلا يقع فيها الشخص، لكن لم يكن معه شهود بقية الشهود الأربعة، فهو تكلم مثلا بهذا، أذنب أنه تكلم بهذا بدون وجود شهود، فيكون قد حد حتى القذف، فيتوب إلى الله من ذنبه. لكن قالوا كيف نطلب منه أن يكذب نفسه ويقول أن كنت كاذبا فيما قلت، وهو يعني في نفسه يعتقد أنه صادق فيما قال، لكن هو ذنبه ليس من جهة أنه كذب، ولكن من جهة أنه تكلم بشيء لم يأذن له الشرع بالتكلم به، أمره بالستر وهو يعني تكلم. فبعض الفقهاء يقول القاذف لا تصح توبته إلا إذا كذب نفسه أمام الناس، وبعضهم يقول لا يلزمه تكذيب نفسه أمام الناس. فقال وأما من قال إن توبته أن يقول أستغفر الله من القذف ويعترف بتحريمه، الفقهاء قالوا التوبة أن يستغفر الله، يقول أستغفر الله من القذف ويقر أنه قد فعل شيئا حراما لا يجوز له فعله، أنه نادم أنه وقع في هذا الشيء الحرام، أنه تكلم بشيء لم يحل له الشر والتكلم به، قال هذا يكفي لا يلزم أن يقول كنت كاذبا فيما. فقال ابن القيم يقول هذا القول قول ضعيف، يعني هو يرجح أنه لا بد أن يكذب نفسه. قال فقول ضعيف لأن هذا لا مصلحة فيه للمقذوف، ولا يحصل له به براءة عرضه مما قذفه به، فلا يحصل به مقصود التوبة من هذا الذنب. يقول المقذوف الآن ماذا استفاد لما يقول القاذف استغفر الله، لا يزال التهمة لا تزال يتأذى منها المقذوف. قال فلا يحصل به مقصود التوبة من هذا الذنب، فإن فيه حقين، حقا لله وهو تحريم القذف، فتوبته منه باستغفاره واعترافه بتحريم القذف وندمه عليه، قال وعزمه على ألا يعود، وحقا للعبد وهو إلحاق العار به فتوبته منه بتكذيبه نفسه. فالتوبة من هذا الذنب بمجموع الأمرين. فإن قيل إذا كان يعني واضح كلامه هنا، يقول يعني القذف هو ذنب فيه حق لله وحق للمخلوق، فالاستغفار هذا يسقط عنه حق الله تعالى، حق المخلوق لا إسقاط له إلا بأن يكذب نفسه ويبرئ هذا المخلوق الذي اتهمه. قال فإن قيل إذا كان صادقا قد عاين الزنا فأخبر به، فكيف يسوغ له تكذيب نفسه وقذفها بالذنب ويكون ذلك من بالكذب، كان في نسخة بالكذب وقذفها بالكذب، يعني اتهام نفسه بالكذب يعني الأحسن، ويكون ذلك من تمام توبته. قيل هذا هو الإشكال الذي قال صاحب هذا القول لأجله إن توبته الاعتراف بتحريم القذف والاستغفار منه، وهو موضع يحتاج فيه إلى بيان الكذب الذي حكم الله به على القاذف وأخبر أنه كاذب عنده ولو كان خبره مطابقا للواقع. فنقول الكذب يراد به أمران، ويقول يعني هو إذا قال عن نفسه إنه كاذب قال لا يعني هذا، يعني قل حتى لو كان عاين الزنا فهو كاذب أيضا عند الله تعالى، حتى لو كان قد عاين ذلك بنفسه، لأن الله تعالى سمى ذلك كذبا. فهو يقول الكذب نوعان يراد به أمران، أحدهما الخبر غير المطابق لمخبره، وهو نوعان كذب عمد وكذب خطأ. فكذب العمد معروف، يعني إذا أول نوع من الكذب اللي هو أن يخبر خبرا لا يطابق الواقع أو الحقيقة، يخبر عن شيء بخلاف حقيقته. فقد يكون عمدا أنه هو يعرف حقيقة الشيء وأخبر عنه بخلافه، يعني يعرف أن هذا الشيء حصل ويقول لم يحصل، أو يعرف أنه لم يحصل ويقول لم حصل، فقد يكون عمدا. وقد يكون خطأ سهوا. قال: وكذب الخطأ ككذب أبي السنابل رضي الله عنه في فتواه للمتوفى عنها إذا وضعت حملها أنها لا تحل حتى تتم لها أربعة أشهر وعشر. أبو السنابل هو صحابي كريم اسمه أبو السنابل ابن بعكك ابن الحارث رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الصحابي الكريم كان إيه، كانت له امرأة من قرابته اللي هي إيه، صبيعة الأسلمية رضي الله عنها، كانت إيه يعني توفي عنها زوجها وهي حامل، توفي عنها زوجها وهي حامل، فلم تلبث أن وضعت حملها، مجرد مرور أيام قليلة على وفاة زوجها وضعت حملها، فتجملت فتزينت وتجملت للخطاب، يعني رأت أن عدتها انتهت بوضع الحمل، وتجملت للخطاب يعني واستعدت أن تخطب، يعني يخطبها شخص آخر، فرآها أبو السنابل ابن بعكك فأنكر عليها وقال لها كيف يعني تزينين وأنت يعني لازلت في عدة وفاة زوجك أربعة أشهر وعشرة. قالت: فوضعت علي ثيابي، وضعت علي ثيابها، رجعت أحدت مرة أخرى، تركت يعني الطيب والزينة واللبس يعني كما هو معلوم، يعني المحدة يعني تترك الطيب والخضاب ولبس الحلي والملابس التي فيها زينة، وتترك الخروج من بيتها ليلة. فرجعت يعني أحدت مرة أخرى وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها هنا كما يقول هنا، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: كذب أبو السنابل، قد حللت حين وضعت، قد حللت حين وضعت. إن هنا المتوفى عنها زوجها وهي حامل تعارض في حقها آيتان من كتاب الله، آية تقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. فهي يعني آية تقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فأولاة الأحمال قد تكون مطلقة أو متوفى عنها زوجها، ولا فهل المقصود أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هل هذه خاصة بالمطلقات أو أنها تشمل المتوفى عنها زوجها أيضا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنها تشمل المتوفى عنها زوجها، وأن هذه الآية تخصص آية يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يعني كأن المعنى إلا إذا كانت حاملة، فينطبق عليها آية وأولاة الأحمال. فإذا أبو السنابل رضي الله عنه اجتهد، يعني ظن أن أن آية وأولاة الأحمال أنها خاصة في المطلقات، وأن المتوفى عنها زوجها تأخذ بآية أربعة أشهر وعشرة حتى لو وضعت حملها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذب أبو السنابل. فهنا هو لم يتعمد يعني أن يخبر بشيء على خلاف الحقيقة والواقع، ولكن أخطأ، يعني اجتهد فأخطأ، يعني اجتهد في فهم الآية أو التوفيق بين الآيتين وأيهما تخصص الأخرى. قال: ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: كذب من قالها لمن قال حبط عمل عامر حيث قتل نفسه. نعم، يعني عامر المقصود به هنا عامر بن الأكوع، اسمه عامر بن سنان المعروف بابن الأكوع رضي الله عنه، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وجعل يرتجز بأبيات، وبارز مرحبا اليهودي، رجل يهودي اسمه مرحبا، فاختلف ضربتين، اسمه مرحب يعني مرحب اليهودي، بارز مرحبا فاختلف ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر ورجع سيف عامر على ساقه فمات منه رضي الله عنه. فإذا يعني هو قتل بسيف نفسه لكن على سبيل الخطأ يعني بسبب أنه الترس اصطدم بالسيف فالسيف جرحه فمات من أثر ذلك لكنه لم يقتل نفسه رضي الله عنه وأرضاه. فلما أحد الصحابة يعني رأى يعني عامرا مقتولا بسيف نفسه فظن أنه قتل نفسه فقال حبط عمل عامر. فقال عليه الصلاة والسلام كذب من قالها، يعني هو لم يقتل نفسه، يعني لم يتعمد قتل نفسه، هو كان أثناء القتال والترس اصطدم في السيف فالسيف جرحه لكنه ما أراد أن يقتل نفسه. قال ومنه قول عبادة بن الصامت رضي الله عنه كذب أبو محمد حيث قال الوتر واجب. وأبو محمد هذا هو صحابي كريم اسمه مسعود بن أوس بن أسرم الخزرجي رضي الله عنه، مسعود بن أوس بن أسرم الخزرجي رضي الله عنه. فهذا الصحابي الكريم قال الوتر واجب، كان يرى أن الوتر واجب، وهذا بالمناسبة هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه وكثير من فقهاء الكوفة وأئمته. الإمام أبي حنيفة وأصحابه يرون أن الوتر واجب وأن من ترك الوتر يأثم. فلما الصحابي الكريم مسعود بن أوس قال الوتر واجب فقال عبادة بن الصامت قال كذب أبو محمد. فهنا كذب بمعنى أخطأ، يعني ليس الكذب هنا عن عمد ولكن كذب له يعني أخبر بشيء على خلاف الواقع أو على خلاف الحقيقة لكن على سبيل الخطأ. قال فهذا كله من كذب الخطأ ومعناه أخطأ قائل ذلك، معناه أخطأ قائل ذلك. قال والثاني من أقسام الكذب الخبر الذي لا يجوز الإخبار به وإن كان مطابقا لمخبره، أو يعني الخبر الذي لا يجوز الإخبار به فيقول هذا يسمى كذبا أيضا. نعم وإن كان مطابقا، يعني الذي لا يجوز الإخبار به. النسخة عندكم فيها شيء الخبر الذي لا يجوز الإخبار به فقال هذا يسمى كذبا. إذن الكلام هنا الإمام القيم يقول إن القاذف عليه أن يكذب نفسه حتى يتوب. فقالوا كيف يكذب نفسه وهو قد يكون يعني شاهد الأمر وقد أخبر بالشيء على مطابقا لحقيقته؟ فقال لا، حتى لو كان مطابقا لحقيقته طالما أن هذا الخبر لا يجوز الإخبار به فهو كذب من جهة الشرع حتى ولو كان مطابقا للواقع ولحقيقة الأمر، طالما هذا الخبر لا يجوز الإخبار به فهو كذب. فإذن لا حرج على القاذف أن يخرج على الناس ويقول لقد كذبت حين قلت كذا وكذا، ويعني بهذا أنه كذب يعني أخبر بشيء لا يجوز الإخبار به رغم أنه حتى لو كان يعني هو أخبر بشيء يطابق الواقع فقال هذا يسمى كذب. إذن كذب نوعان، الكذب اللي هو الإخبار عن شيء بما يخالف حقيقته ويخالف واقعه فهذا يسمى كذبا، وهذا نوع قد يكون عن عمد وقد يكون عن خطأ. والنوع الثاني من الكذب هو الإخبار عما لا يجوز الإخبار عنه حتى لو كان هذا الإخبار مطابقا لواقع الأمر وحقيقة الحال لكنه لا الشرع لم يجز لك أن تتكلم بهذا الشيء فهذا يسمى كذبا. فبالتالي القاذف حتى لو كان رأى الفاحشة والعياذ بالله لكن الشرع أمره أن يستر على هذا ولم يجز له أن يتكلم به، فإذا تكلم به فقد كذب، فعليه أن يعني يقول أمام الناس لقد كذبت حين قلت كذا وكذا. قال كخبر القاذف المنفرد برؤية الزنا والإخبار به فإنه كاذب في حكم الله تعالى وإن كان خبره مطابقا لمخبله. ولهذا قال تعالى: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فحكم الله في مثل هذا أن يعاقب عقوبة المفتري الكاذب وإن كان خبره مطابقا. وعلى هذا فلا تتحقق توبته حتى يعترف بأنه كاذب عند الله كما أخبر الله به عنه، حتى لو كان الخبر مطابقا للواقع فهو كاذب عند الله، فبالتالي عليه أن يعني يعلن أنه قد كذب. فهذا رأي يعني اختيار الإمام ابن القيم أو ترجيحه.
حليم حرم الله قولك.
أيوة نعم، يعني قد تكلم بما حرم الله أن يتكلم. قال: فإذا لم يعترف بأنه كاذب وقد جعله الله كاذبا فأي توبة له؟ وهل هذا إلا محض الإصرار والمجاهرة بمخالفة حكم الله الذي حكم به عليه؟ يقول الله تعالى: سماه كاذبا، وهو يستنكف يعني أن يسمى نفسه كاذبا قد سماه الله كذلك، فيقول هذا لم يتب من القذف، فلا بد أن يقر على نفسه أنه كاذب بهذا المعنى، يعني أنه كاذب بمعنى أنه أخبر عن شيء لم يجز له الشرع الإخبار. وقد يجتمع الأمران، يعني وقد يكون كاذبا من الجهتين، يعني قد يكون هو أصلا لم يرى شيئا وأخبر عن الشيء بخلاف الحقيقة، وفي نفس الوقت أخبر عن ما لا يجوز له الإخبار عنه، فيكون يعني هذا أولى وأحرى أنه يقر بالكذب. طيب، ما زال الحديث متصلا، فنتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. ما زال الكلام عن الفسوق يعني وأنواعه وكيفية التوبة من الفسوق.
ولا يعتبر واجب ولا يعتبر فضيلة.
ما هو هناك يعني قولان للفقهاء كما ذكر، يعني قول يقول لا تصح توبة القاذف إلا إذا أكذب نفسه، والقول الثاني يقول توبة القاذف أن يقول أستغفر الله من القذف ويقر أنه فعل شيئا حراما. فإذا أخذنا بالقول الذي يعني رجحه ابن القيم ومال إليه، فمعناه أنه يجب عليه أن يكذب نفسه ولا يكون تائبا إلا إذا فعل. هذا صلى الله عليه وسلم.